السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: القول في الوتر. قال: واختلفوا في الوتر في 5 مواضع، منها في حكمه، ومنها في صفته، ومنها في وقته، ومنها في القنوت فيه، ومنها في صلاته على الراحلة. فهذه المسائل 5 التي اختلف فيها العلماء أصحاب المذاهب في الوتر. قال: منها في حكمه. تقدم القول في هذا الصدد بما حاصله أن جماهير العلماء على أن الوتر ليس بواجب وأنه سنة مستحبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه في السفر والحضر، كان يصليه في السفر وفي الحضر. وأما عدم الوجوب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. لما سأله الصحابي عما افترض الله عليه قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. فهذا الدليل الذي استدل به الجمهور على عدم وجوب صلاة الوتر، وعلى عدم وجوب تحية المسجد، وعلى عدم وجوب صلاة العيد، وعلى عدم وجوب ركعتي الوضوء، على إسقاط أي شيء واجب إلا هذه الأشياء، وإن كانت في المسائل بعض النزاعات تأتي في بابها. لكن ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد زادكم صلاة هي صلاة الوتر. هل زادكم في الفريضة في المفروض عليكم، أم زادكم نافلة تتنفلون بها؟ فإن سلم الخبر من الإعلال فليست في الفريضة على رأي جماهير العلماء خلافا لمن أوجب ذلك من الأحناف. فهذا عن الحكم. قال: منها في صفته، وهذا الذي نتناوله الآن. قال: صفته، فإن مالكا استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، يعني 2 ركعتين ثم 1، يعني هذا رأي الإمام مالك. قال: وقال الشافعي: الوتر 1 ركعة. قال أبو حنيفة: الوتر 3 ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام. يعني مالك يقول الوتر 2 ثم 1، وأبو حنيفة يقول 3 ركعات متصلة، والشافعي يقول الوتر 1. اختلافهم هنا ليس في الجواز من عدمه وأن الآخر باطل، لكن فيما يبدو أن الاختلاف في أيهما أحب وأيهما أولى. وردت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفادها أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. من العلماء من يقول: لا بد أن يسبق الركعة الواحدة شفع. فإذا قلنا إن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فالمثنى مثنى سبقت الوتر فلا إشكال. لكن كلام عم، إذا كنت ستوتر فقط لن تصلي صلاة من الليل، هل يلزم أن يتقدم الإيتار، يتقدم الوتر، أن تتقدم الوتر صلاة أو لا يلزم؟ فالشافعي يقول يمكن أن توتر بواحدة، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر 1 ركعة، أو ما هو من أفعال الصحابة بعد ذلك. قيل لابن عباس إن معاوية يوتر 1 ركعة، قال دعوه فإنه فقيه. ورد الإيتار بركعة واحدة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. مالك يرى أنك له لا يسمى وتر إلا ذا كان قبله شفع، فيرى مالك أنك تصلي ركعتين ثم توتر. وأبو حنيفة يقول تصلي ثلاث ركعات متصلات. فطبعا إن شاء الله نمر على الأدلة مرورا سريعا، لكن في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال، لأن على شكلتها حال قد تقدمت الإشارة إليه، والعلم بها نافع، العلم بها نافع. الأشياء أو العبادات التي تكرر فعلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول فعلها مثلا ألف مرة، آلاف المرات، آلاف المرات. النبي أوتر ليس مرة، يعني إذا أوتر في سنة واحدة سيوتر 360 أو 350 وترا في السنة الواحدة، وكل سنة يوتر عليه كل سنة كل ليلة يوتر. فالأمور التي فعلها النبي مرارا تختلف عن الأمور التي فعلها النبي مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، فلا يصلح في بعض مواطن الحج أن نقول إن فعله تعدد، لا يصلح أبدا أن نقول إن فعله تعدد عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء التي لا يتعدد فيها الفعل. لكن في الصلاة تقدمت علينا أمور يجدر التذكير بها، وقد بحثها أحد إخواننا الأخ محمود صاحب الإسماعيلية حفظه الله وسلمه، مسألة كيفية الجلوس في الصلاة، هل أفترش أم أتورك، أم أفترش في الأوسط وأتورك في الأخير، أم أنني مخير بين كل هذا. وإذا كانت الصلاة ثنائية فيها تشهد واحد ماذا أفعل؟ فكان من النقولات التي نقلها بعد بحث أن من أهل العلم من قال تفترش في كل تشهد، في الأوسط وفي الأخير وفي كل تشهد، ومنهم من قال تتورك في كل تشهد. فريق هم الأحناف، فريق هم الأحناف والمالكي. الشافعي وأحمد اتفق في مسألة واختلف في الأخرى. اتفق على أن الصلاة إذا كان فيها تشهدان تفترش في الأوسط وتتورك في الأخير، وافترق في الصلاة الثنائية أو الصلاة ذات التشهد الواحد، فأحدهما قال تفترش والآخر قال تتورك. الشاهد أن الأخ حفظه الله في لكل رأي أتى بدليل، وبدليل صحيح، وبدليل صحيح. فكان من طيب القول ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، وحاصله ليس لفظه، إنني وإن كنت أرى أن الأمر وذكر رأيه الذي اختاره، لكن هذه من المسائل التي تكرر فعلها من رسول الله، فلا يمنع أن يكون الرسول فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، وكل صحابي نقل عن رسول الله الحال التي رآها صلوات الله وسلامه عليه، الحال التي رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح الإمام الشافعي أمامنا الباب بعض الشيء وهو مفتوح بفعل الرسول المتنوع. أحيانا الشخص يأتي يتورك في التشهد الأخير يجد في مشقة عليه ونفسه، خاصة إذا بدن، أو يرمي بجسمه على من بجواره في الصلاة فيرهق من بجواره في الصلاة، فإن جلس متوركا جلس متعبا ومتعبا لمن بجواره. فقد يختار الرأي القائل بما بأنني أفترش، وخاصة أن معه دليل أن الرسول فعل ذلك. فأرى الإمام الشافعي وإن اختار رأيا أن الأمر فيه سعة في هذه المسائل التي تعددت فيها أفعال رسول الله، وكل صحابي نقل الفعل الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا ريب أن هناك مسائل أخرى تضبط بها الأمور، كالصحابي الملازم لرسول الله والصحابي الوافد على رسول الله. فالصحابي الملازم للرسول إذا نقل نقلا عن رسول الله فنقله في الغالب يقاعد قاعدة، أما الصحابي الوافد فقد يكون رأى الرسول على حال وسافر، والتي رأى الرسول عليها فقط. ولذا أنوه على أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت عن وائل بن حجر عن رسول الله ينبغي أن تدرس دراسة مقارنة، لأن وائل بن حجر رضي الله عنه كان ملك حضرموت، أو كان أبوه ملك حضرموت، وجاء إلى الرسول في أواخر حياته وافدا، ونقل أفعال الرسول عليه السلام في صلاته بما لم يتوسع فيها غيره في النقل. هذه إشارة فقط. فنأتي لمسألة وترنا التي نحن فيها بصددها. نقلت عدة صفات عن رسول الله في الإيتار. أكثر الروايات التي رأيناها عن رسول الله أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. الملفت للنظر بعد البحث في حديث كحديث ابن عباس على سبيل المثال، الشهير من حديث ابن عباس والذي عليه جماهير الرواة من حديث في حديث ابن عباس أنه قال رمقت النبي لما بات في بيته خالتي ميمونة، قام من الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ست ركعات، ست تسليمات والأخيرة الوتر 13. هذا الحديث ورد نفسه حديث ابن عباس بألفاظ أخر متعددة، بتوصيفات أخر متعددة، وهي واقعة واحدة تلك التي بات فيها عند خالته ميمونة. فعند دراسة حديث ابن عباس لابد أن تدرس دراسة مقارنة، يعني وردت رواية مثلا الرسول أوتر بخمس من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس، فسنحتاج إلى دراسة رواية الخمس الواردة في حديث ابن عباس دراسة مقارنة بسائر المرويات عن ابن عباس من نفس المخرج. نعم قد يكون صحابي آخر روى عن رسول الله الإيتار بخمس، لكن ما روى عن رسول الله إلا هذه الواقعة، لكن ابن عباس عندنا رواية ثابتة رواها جماهير أصحابه، مثلا تجد سعيد بن جبير، عكرمة، عطاء بن أبي رباح، تجد مجاهد بن جابر، تجد طاووس بن كيسان اليماني، تجد عددا روى الحديث على شيء واحد. واحد شذ وقال إنه أوتر بخمس، أو قال إنه أوتر بسبع. فكان لزاما وقبل أن نجمع ونسلك مسالك الجمع الفقهي يلزم أن نثبت الأحاديث، لأن هذه تفيدنا جدا قبل الجمع وأن نرهق فيه. والشيء بالشيء يذكر، فمعنى الأخ فرج حفظه الله، وإن كانت أعماله العلمية قليلة جدا لكن أفادنا أمس فائدة، وكانت في الحقيقة تشغلنا كلما مررنا عليها. في حديث في صحيح مسلم، هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته لم يجلس إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لفظه لم يقعد إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه رواية مسلم. الحديث مروي من طريق خالد عاصم الأحول عن خالد الحزاء، عاصم الأحول عن من شيخه في هذا الباب، عن عكرمة أظن، عاصم الأحول عن من يا إخواني. المهم مروا بهذا اللفظ من طريق عاصم الأحول. الألفاظ الأخرى عاصم الأحول في بعض الكلام عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة. جاء خالد الحذاء، خالد الحذاء جاء وروى الحديث عن عبد الله بن الحارث نفس الشيخ عن عائشة فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من صلاته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ليس فيه كلمة لم يقعد إلا قدر ما يقول هذا. فاللفظة هذه لفتت أنظار عدد من العلماء. سئل عنها الإمام أحمد قال لا أدري، يعني كيف يعني ما توجيهها؟ قال لا أدري. تكلموا في عاصم الأحول بما حاصله أنه إذا انفرد بلفظة ينبغي أن يتوقف فيها، فأراح بالنا. فنحن في مسائل مناقشة صفات الوتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أولا أن نثبت العرش، ثم بعد ذلك ننقش يعني نتأكد من ثبوت الأحاديث، وبعد ذلك نتجه إلى الجمع بينها حتى يأتي الجمع منضبطا بإذن الله. فأنتم سمعتم آراء العلماء، الآن مالك يستحب أن يوتر بثلاث اثنين ويسلم ويوتر بركعة، أبو حنيفة يقول وتر ثلاث ركعات ليس بينها تسليم، الشافعي يقول وتر بركعة. الكلام سيرد على الأحناف، الثلاث ركعات التي تقولون بها معشر الأحناف هل بدون تشهد أوسط أو بتشهد أوسط؟ هذا يرد على الأحناف لكن لن يرد على الشافعية ولن يرد على المالكية. لكن عموما حديث لا تشبه الوتر بالمغرب حديث ضعيف. قال ابن رجب والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ثبت عنهم من حديث عائشة أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. ثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. خرج مسلم عن عائشة أنه كان يصلي 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وهذا من الذي ينبغي أن يدرس دراسة مقارنة. وخرج أبو داود عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. طبعا هذا نعم معلوم بالوقف. وخرج أبو داود أنه كان يوتر بسبع وتسع وخمس، ليس هذا في حديث واحد إنما أجملها المصنف على أنها رويت في عدة أحاديث. وخرج عبد الله بن قيس قلت لعائشة بكم كان رسول الله يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. هذا الكلام أيضا هذا الحديث غريب في متنه. حديث ابن عمر عن النبي أنه قال المغرب وتر صلاة النهار، فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح، فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة فمصيرا إلى أن قوله فإذا خشيت الصبح فوتر بواحدة، وإلى حديث عائشة أنه كان يوتر بواحدة. الكلام طويل في هذا الباب. فمن العلماء من يغلب فعلا للنبي ويختاره، ومن العلماء من يرى التنوع. الشأن شأن المواطن التي تعددت فيها الأذكار الواردة عن رسول الله في موطن، في مواطن وردت عن رسول الله فيها عدة أذكار، هل أختار منها أو أنوع في الفعل؟ فالأمر فيما ذكر واسع والله تعالى أعلم، وليس على من اختار أي رأي أي تسريب، وكلها نوافل والله أعلم. وقد ثبتت منها عدة روايات عن رسول الله لكل قول والله أعلم. نعم فضل. أيقظني فأوترته، لكن أوترت بكم؟ هذا الإشكال. أيوة هي قالت أوترت، أوترت بكم؟ هم أوترت بثلاث كما قال المالكية بركعتين يتم واحدة. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.